بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فهذا اليوم الأحد 20 من شهر ربيع الأول سنة 1433 نقرأ في بلوغ المرام، وقد وقفنا عند الحديث 17 الحديث 19 بعد 700 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي أمامة في ذكر الهدية وما يتلوه من ذكر حديث النهي عن الرشوة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرضا. قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. قول الحافظ رحمه الله في إسناده مقال أراد بذلك والله أعلم أنه جاء من طريق القاسم ابن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة، فهذا الحديث يرويه أبو داود وغيره من طريق أبي أمامة، من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة. أما الإمام أحمد رحمه الله فيرويه من طريق عبد الله بن لهيعة قال: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم. إسناد أبي داود أصح من إسناد الإمام أحمد، لأن إسناد الإمام أحمد جاء من طريق عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة الضعف فيه مشهور، لكن إسناد أبي داود خالد من عبد الله بن لهيعة، فقد رواه أبو داود بإسناد الرجال ثقات عن القاسم عن أبي أمامة. قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد عن القاسم عن أبي أمامة، فليس فيه ابن لهيعة. وإسناد أبي داود إسناد حسن، إسناده حسن، ولربما أراد الحافظ بن حجر من قوله إسناده مقال يقصد يعني الإسناد من طريق الإمام أحمد ففيه ابن لهيعة كما أن فيه القاسم. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث في السلسلة الصحيحة. قال الحافظ بن حجر بعد ذلك: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه. والحديث إسناد حسن أيضا. في بعض الروايات جاءت زيادة والرائش وإسنادها ضعيف، الرائش الوسيط، هذان حديثان في باب واحد الشفاعة أو الواسطة التوسط لإنسان في قضاء حاجته، توسط لإنسان في قضاء حاجته. يقول الشارح رحمة الله عليه: ما يؤخذ من الحديثين. الشارح حقيقة ذكر لنا خلاصة الخلاف في هذه المسألة. الحديث الأول حديث أبي أمامة: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرضا. دلالة هذا الحديث أن من شفع لأخيه شفاعة، من توسط له في قضاء حاجة فأعطاه هدية كافأه عليها، فإن هذه المكافأة حرام، بل ليس حراما فحسب، بل في أعلى الدرجات من الحرمة. ولهذا قال فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ولهذا بعض العلماء ليضعفوا هذا الحديث قالوا مثله منكر. إيش وجه النكارة؟ قالوا كيف يكون من أبواب الربا؟ هذا واحد. وثانيا قالوا هذا الحديث يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من أهدى إليكم معروفا فكافئوه. ما تلاحظ في تعارض؟ هنا يقول ربا وهناك يقول فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فأكثروا له الدعاء حتى تروا أنكم قد كافئوا. والحديث أيضا في السنن، حديث عبد الله بن عمر، وقد صححه أيضا الشيخ الألباني. وحديث ابن عمر أيضا فيه مقال، وهذا الحديث أيضا فيه مقال، لكن الصحيح فيهما أنهما قابلان للحجية. إذا تعارض حديثان فينبغي أن نجمع بينهما أولا، إذا أمكن الجمع جمع، وإذا لم يمكن الجمع إن عمل الترجيح. في الشارح رحمة الله عليه حقيقة ذكر لنا بعض العلماء رجح هذا الحديث، حديث أبي أمامة، وبعضهم رجح حديث ابن عمر، وبعضهم جمع بين الحديثين، وهذا هو الصواب. كذلك حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمرو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قضية الرشوة أنك ينفذ لك عمل وتعطي عليها مكافأة، يقضي لك حاجة تعطي له عليه مكافأة. هذه الحاجة أحيانا هي من حقك، من حقك أنك تأخذها، وأحيانا ليست من حقك، يعني هي من حق الغير، وأحيانا لا تعلق لها بأحد، يعني أشياء مثلا مباحة أو شيء من هذا، فيها تفصيل. فحديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي يتوافق في المعنى مع حديث أبي أمامة، وهما يتعارضان مع حديث عبد الله بن عمر من أهدى إليكم معروفا فكافي. ثم أيضا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا أهدي إليه شيء كافئ، كان يكافئ، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها صلى الله عليه وسلم. فما سيذكره الشارح هو جمع جميل جدا لكل نواحي هذا الموضوع. فقال فيه رحمه الله: إذا شفع الإنسان لغيره في أمر من الأمور فلا يخلو من حالات. الأولى أن يشفع لغيره في إنقاذه وتخليصه من مظلمة وقعت عليه، فهذه شفاعة واجبة من القادر عليها، فيحرم أخذ شيء عليه. إذا وجب عليك أن تبين الحقائق، قالوا فلان قتل فلانا وأنت متأكد أنه ما قتله، فتذهب تؤدي الشهادة وجوبا ولا تأخذ مكافأة عليه، لأن هذا واجب عليك. الحالة الثانية أن يشفع لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه من وظيفة أو عمل، بل حصوله عليها وتوليه عليها ظلم له، وظلم لمن شفع عنده، وظلم للعمل والمنتفعين به، فهذه شفاعة محرمة، وما أخذ عليها فهو حرام. وهذا واضح. الثالثة أن تكون لحصول أمر مباح ويحصل للمشفوع له فائدة منه، يعني هو في أمر مباح، هذا الأمر المباح مشاع لجميع الناس، ولا مانع أن يحصل عليه فلان ويحصل عليه فلان، لكن أنت فقط تعرف به عند هؤلاء فيعطونه أو يقدمونه. قال: فالأولى أن يبذل الشافع ذلك بلا مقابل ولا عوض، إنما يجعله إحسانا، فإن أخذ فلا يظهر أنه حرام عليه، ويكون من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. الرابعة: الشفاعة في حد من حدود الله، الشفاعة في حدود الله فهي محرمة. إذا سرق السارق فيجوز لك أن تشفع عند من سرق له ما لم يصل إلى القضاء. إذا وصل القضاء لا شك، قتل قاتل تشفع فيه عند ذوي، ما لم يصل إلى القضاء. إذا وصل القضاء فيبقى النظر فيه، يبقى الأمر للقضاء، هو الذي يمارس هذه الأمور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. الخامسة، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: من أهدي إليه ليكف شره فقبول الهدية حرام عليه، لأنه يجب عليه كف شره أهدي له أو لا. بعض الناس من أصحاب الشر والنفوذ، فالناس يهدون إليه لا محبة له، وإنما لغرض تقاء شره. فأنا الدافع لا إثم عليه، ولكن هو يأثم بقبول ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ويوجد مسائل أخرى لا يحرم قبول الهدية فيها، كمن أحسن إلى آخر فكافأه المحسن إليه على ذلك، فإنه لا بأس بالمكافأة ولا بأس بقبول. أهدى إليه فأحرص أن ترد إليه بمثل ما أهدى، هذا من باب المكافأة بالخير. أما الرشوة فهي بذل المال ليتوصل بذلك إلى إبطال حق أو الوصول إلى باطل. إذن هذا ضابط الرشوة، أن يدفع المال ليتوصل أو ليتوسل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، هذا ضابط. إذا أنت دفعت من أجل أن تأخذ حقك فأنت لست بآث، الإثم على من أخذ. أحيانا يكون عندك معاملة وعليكم السلام وبركاته، من حقك أن تنجز والموظف ما ينجز إلا أن تدفع، ولا حيلة لك إلا إلى ذلك، فدفعك أنت من أجل ماذا؟ من أجل إحقاق حق، ومن أجل إبطال باطل. فهذا الدفع يعتبر حلال من جهتك، حرام من جهتك. لكن إذا كان العكس، تدفع من أجل إحقاق الباطل أو إبطال الحق، الوظيفة المعلنة مثلا يستحقها الأكفى فتدفع من أجل أن تقدم عليه، هذا أخذ يعني إحقاق باطل. مثل واحد قال تقدم وكان هو المرشح لمعيد في بعض الجامعات، أبي ما شعر إلا وإبن لبعض المسؤولين دخل عليه. يقول: فذهبت إلى بعض المسؤولين كنت أتكلم معه، فيقول له: يا ابني الحق معك، ولك أنا ما أستطيع أعمل لك شيء. تشوف هذا من إبطال الباطل، من إبطال الحق وإحقاق الباطل، وسببها الرشوة. فآخذ الرشوة على هذا الضابط ملعون. لكن إذا الإنسان يطالب وراء حقه، من حق كل إنسان أن يأخذ قطعة أرض والحاكم عين لهذا، لكن ما أعطوك واضطرت أن تدفع لبعضهم حتى يقدمك أو حتى ينجز معاملتك، فأنت لست بيعت لأنك تطالب بحق مشهور، ولكن الإثم على من اضطرك إلى ذلك. آخذ الرشوة يعني ملعون. والراشي إذا كان يفعل ذلك لإبطال الحق أو إحقاق الباطل فهو ملعون، والوسيط بينهما المسمى بالرائش أيضا ملعون للعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. والحديث يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة. قال الشيخ الإسلام: أجمع العلماء على أن الحاكم ليس له أن يقبل الرشوة سواء حكم بحق أو بباطل، هي رشوة لكن الناس يسمونها اليوم إيه؟ هدية. فإن قبل الرشوة أو الهدية حيث حرم القبول وجب ردها إلى صاحبها. قال الشيخ تقي الدين: فإن لم يعلم صاحبها دفعها إلى مصالح المسلمين. وهذه قاعدة، أي حق من الحقوق المحرمة أو الحقوق التي لا يعلم صاحبها، إنسان غصب مالا، غصب من إنسان مالا
استضعف بعضها فأخذ منهم مال رحمه الله، أو وضعت عنده وديعة وما جاء صاحبه، إنسان جاء استودع قال خلي هذا المبلغ عندك واختفى وما علمت له أثر، أو استدنت من رجل مالا ثم اختفى ولم تجد له أثر ولم تعرف له عائلة، أو عمل عندك عامل أجير زمنا ثم اختفى ذهب ولم يرجع والأجر عندك. القاعدة عند العلماء في مثل ذلك أن الغاصب إذا تاب أو الإنسان إذا أراد أن يرد الحق إليه يسعى للبحث عن صاحبه، فإن لم يتيسر فإنه يتصدق به بنية صاحبه على نية الضمان، ينوي بأن صدق عن هذا الرجل لكن بنية الضمان. ما معنى نية الضمان؟ نية الضمان أن ينوي أنه إذا جاء صاحبها يوما من الدهر يخبر تتأخرت وأنا دفعتها صدقة، فإن وافق وإلا فأنت تضمن أن ترد إليه هذا المال، وهذا من الأمانة، هذا يعتبر من الأمانة العظيمة. تعرفون كلكم قصة الثلاثة النفر الذين أغلق عليهم في الكهف، فكان أحدهم ماذا قال؟ اللهم إنه كان لي أجراء وإن أحدهم وإني أعطيت أحدهم أجرته فسخطها وذهب فأخذتها فنميتها حتى كان منها واد من البقر واد من الغنم واد من الإبل واد من الرقيق، ثم إنه جاء يوما يطلب أجرته فقلت انظر إلى كل هذا فإنه مالك، قال أتهزأ بي؟ قال لا، يقول فاستاقها كلها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. يعني هذا موقف عظيم، أجرته كانت قليلة فتاجر له بها لوجه الله وحفظ له ماله، ولما جاء قال له خذ، فأخذها الرجل وحتى ما قال له جزاك الله خيرا، وهذا ساكت ما يتكلم، ما قال اعطني النصف. ترى هذا يا أخوان ترى موقف عظيم، أنت تتصور وادي من الإبل وادي من البقر وادي من الغنم وادي من الرقيق وأنت تعبت فيه تعب شديد، ويأتي هذا وتقول له خذ ماله فيأخذه كاملا ولا يبقي لك شيء، ولا يقول هذا لك جزاء عملك ولا شيء، وهو ساكت ما يتكلم ولا أخبر أحد من الناس. ولما جاء هذا الموقف قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فصدقه الله ففرج عنه الصخر زعزع الصخر. هذه الأمانة، هذه الأمانة التي تنفع في مثل هذه المواطن العصيبة. طيب، ذكر الشارح في الفائدة الأخيرة قوله في الحديث دليل على جواز لعن العصاة من أهل القبلة، وأما الحديث المؤمن ليس باللعان فالمراد من لا يستحق اللعن، والمراد بذلك اللعن على العموم، اللعن على العموم، أما لعن المعين فله ضوابط عند العلماء. بين يدي رسالة للشيخ عبد الرحيل السيد الهاشم من علماء الأحساء بعنوان الهدايا للموظفين، نحاول نمر على بعض مباحثها وبعض الفوائد التي ذكرها الشيخ. يقول في مقدمته في هذه الرسالة: الهدية تمليك المرء ماله لغيره بلا عوض تلطفا، الهدية تمليك المرء ماله لغيره بلا عوض تلطفا، ويستحب بذل الهدية وإن كانت قليلة لأمر الشارع بها وحثه عليها. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، يعني ولو شيء يسير. يقول هنا الفرسن بكسر الفاء، ولو فرسن شاتن بكسر الفاء وفتح السين، عظيم قليل اللحم وهو للبعير موضع الحافر، ويطلق على الشاة مجازا. وجاء في فضل الهدية أحاديث، منها قول عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، ويستحب قبول الهدية، والهدية وسيلة للتآلف لأنها تجلب المحبة بين المتهادين وتؤلف بينهم إذا تنافروا. قال الخطابي: قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية نوع من الكرم وباب من حسن الخلق يتألف به القلوب، ويكره ردها، فقد قال ابن مسعود: لا ترد الهدية. قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترد الهدية. خرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. وإذا ملكها المهداة إليه أبيح له التصرف فيها بما شاء من استعمالها له لها وبيعها وإهدائها والصدقة بها، وتورث منه. المشهور عند الناس اللي يقول لك إيه؟ الهدية لا تهدى. لا، هذا الكلام ما هو صحيح. إذا أهديت إليك فأنت حر فيها، خلص. إنسان أهدى إليك سيارة فأنت حر، ملكتها تبيعها، تتصدق بها، تهديها، تهبها لأبنائك، لأحد أهلك، أنت بالخير. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني أهدوا، فكلوه هنيئا مريئا. وتستحب المكافأة على الهدية ولو بأقل منها. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. خرجه البخاري. ثم ذكر حديث ابن عمر: من أهدى إليكم فكافئوه. والأفضل أن تكون المكافأة على الهدية بأعلى منها أو بمثلها. ويكره قبول الهدية إذا ترتب عليها ما يناقض القصد الذي شرعت له، لأن المقاصد في العقود معتبرة. الأصل في الهدية أنها للتحابب والتألف، فإذا وجدت مقاصد أخرى خفية فيكره أخذ الهدية عليها. قال: ويجب ردها إن كانت مما لا يحل للمهداة إليه أخذها، أو علم أنها بذلت بغير طيب نفس. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. ويباح ردها إن كان باذلها منانا، وذلك دفعا للمنة. إذا كان الذي سيبذلها إليك سيمن عليك، وكل وقت وآخر يذكرك أنا أعطيتك، هذا لا تقبل وتردها بلطف. هذا بالنسبة للهدية. وأما الرشوة فيعرفها العلماء، يقال فيها الرشوة والرشوة والرشوة، مثلثة: ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. والشارع عندنا ذكر أنها ما يتوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، ثم ذكر مبحثا في تحريم الرشوة وبيان أنها من كبائر الذنوب. الفرق بين الهدية والرشوة، هناك فروق. يقول: الفرق الأول، الهدية أمر بها الشارع ورغب فيها وهي من المكاسب الطيبة بخلاف الرشوة. الهدية لا شرط في بذلها، أما الرشوة فمشروطة بعوض غير شرعي، إما لفظا وإما معنى، وعوضها إما عمل منهي عنه أو أداء واجب متعين. يعني الغالب على الرشوة أنه يدفع لك من أجل أن تبذل له شيئا معينا، هو يسميها هدية يعطيك، ولكن هو يريد من وراء ذلك عمل بخلاف الهدية. الهدية من الفرق الثالث، الهدية تبذل في حق كتودد وتلطف لنحو قريب أو جار أو صديق، أو تعطى إكراما لمن أفدى معروفا متبرعا به ليس بواجب عليه بوظيفة لدولة أو فرد. أما الرشوة فتبذل للتقرب والاستعطاف في الباطل. قال البغوي: فيعطي الراشي لينال باطلا أو ليمنع حقا يلزمه. الفرق الرابع أن الهدية، ولهذا إذا كان إنسان موظف وأدى إليك العمل الواجب عليه ما يهمك إعطاء هذا المدرج. هو هذا عمله، عمله أن يخذلك أن يقوم بهذا العمل، فإعطاؤه لا يجب، قبول الهدية لا يجب. الفرق الرابع أن الهدية ظاهرة معلنة ومبنية على الجود والكرم والسماحة وطيب النفس، بخلاف الرشوة فمخفاة ومبنية على المشاحة والمنة. الفرق الخامس أن بذل الرشوة أو اشتراطها يسبق عمل، أما الهدية فتكون بعد. هذه من الفروق بين الرشوة وبين الهدية. يقول هنا في فصل الهدية إلى الموظف وإلى جهة عمله والتصرف فيهما. يقول الموظف عند الفقهاء اسم لكل عمل من أعمال الدولة في الحكم أو الأمن أو المال، سواء أقدر العمل بزمن أو بعمل، كشهر أو كصدقة هذه السنة أو مطلقا كحماية مكة. قال ابن تيمية: ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف إلى آخره. تعريف الموظف واضح، والعامل الذي يتولى أمر من الأمور من غيره. وخرج بذلك من يعمل لصالح نفسه فإنه لا يسمى موظفا بل صاحب عمل حر، ومنه المقاولون ومالك المستشفيات والشركات والمؤسسات والورش ونحوه. للكلام عن هدية الموظف، الموظف الذي يتبع إلى غيره بخلاف صاحب العمل وصاحب الشركة نفسه. فإذا قام الموظف بواجب عمله لأحد استحق أن يشكره عليه وعلى قيامه بطلبات العمل واحترام أنظمته ما دامت تبيحها الشريعة، وهذا من حق المسلم على المسلم، والشكر مطلوب لكل محسن بقيامه بعمل ما هو مندوب إليه أو واجب عليه كالموظف. ولا يصح ما اشتهر على بعض الألسنة من قولهم: لا شكر على واجب، بل الشكر حتى على أداء الواجب، فإن الله تعالى متفضل ومنعم على عباده وواجب عليهم شكره، وإذا شكروه رضي عنهم. قال الله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. إذن هذا أيضا من العبارات الخاطئة، لا شكر على واجب، كثير عبارة تمشي مع الناس. يقول: لكن ليس من الشكر والإحسان للموظف بذل الهدية له لأجل وظيفته، لأنها إما رشوة وإما اعتياض منه على عمل واجب عليه بوظيفته، وكلاهما محرم. وسواء كانت الهدية نقود أو ثياب، نقودا أو ثيابا أو طعاما أو أثاثا أو دعوة خاصة لطعام أو ضيافة في سفر أو شفاعة أو قضاء حاجة كإبضاء أو قرض أو عارية أو محاباة في بيع ونحوه، كل هذا يقال له هدية، أو بطاقات تخفيض أو بطاقات مجانية. وما يقدم للموظف من هدية لأجل وظيفته تعرف في الجملة عند أهل العلم بهدايا العمال، لكن ليست كل هدية تقدم للموظف تكون لأجل وظيفته، بل قد تكون لصلة رحم أو لتقوية صداقة ونحوهما. ولذلك يختلف حكم الهدية للموظف باختلاف القصد منها والسبب الباعث إليها. قال: فهي أقسام ثلاثة. الأول: الهدايا المحرم بذلها للموظف وقبوله له، وهي ما يقدمها المهدي للموظف بعد ترشيحه للوظيفة أو توليه لها لقصد استمالة قلب الموظف في غير الحق حالا أو مستقبلا. بعض الناس ما يحتاج الموظف الآن، لكن يؤمن وقد نحتاجه يوم من الأيام، فمن الآن يبدأ يعني يلين الأمر. تذكروا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه أهدى له أعرابي كتف ناقة فأكله، ثم مرت الأيام وجاءت الأيام والتقى بهذا الأعرابي وهو في مكانه المهم، يعني اختلف مع رجل وإذا بعمر موجود، فأخذ يذكر عمر يقول له: أما تذكر يوم كذا؟ فقال: قبحك الله، ورد عليه يعني جزاء ما أخذ، أو بهذا المعنى. فبعض الناس يرمي لبعيد، فالمقصود أن المقاصد، أن الأعمال لا أحكام المقاصد. قال: وأيضا وإما أن تدفع ليغض الطرف فيما اشترطته جهة عمله، أو ليموه أو يخفي الحقيقة إن كان محققا إلى غير ذلك، وهي حرام في حق جميع الموظفين، الحاكم والقاضي والعمدة ومدير ومدير الدوائر ومشايخ الأسواق والحرف والبلدان ومباشر الأوقاف وغيرهم من الموظفين، لكنها في حق الوالي والقاضي أعظم جرما من غيرهما، لأنها لهما لأجل ولايتهما وهي من مناصب النبوة فلا تقابل بعوض. والهدية لهم تحدث تهمة تهين بمناصبهم. ثم ذكر قال: فعن أبي الأسود المالكي عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عدل وال اتجر في رعيته. والحديث ثاني ضعيف. والهدية للحاكم والقاضي من أحد الخصمين فيها إيذاء للخصم الآخر بكسر قلبه، وذريعة للرشوة في الحكم عليه لميل النفوس لمن أهدى إليها. هذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمنتشي. قال: والأصل في الهدايا للموظفين تحريم بذلها وقبولها، فإن كان للشخص حق مرتبط إنجازه بموظف ولا يستطيع الوصول إليه إلا بدفع مال لهذا الموظف فصبره وعدم دفعه أولى، فإن أبى الموظف إلا الدفع فإنه يحرم عليه مماطلة صاحب الحق وقبوله ما يدفعه إليه تجاهه لأنه مرتشي. أما البذل له من صاحب الحق فللفقهاء في جوازه قولان: الأول يجوز البذل، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، والثاني يحرم البذل، والأول هو الأرجح. يعني إذا اضطر الإنسان للدفع وما تمشي معاملته إلا بهذا إنه لا يعجل في الدفع حتى يحاول، فإن اضطر فهو لا إثم عليه. القسم الثاني: الهدايا المنهي الموظف عن قبولها لكن قد يباح بذلها. قال: من الهدايا للموظفين ما ينهى الموظف عن قبولها، أما باذلها فقد يعذر، لأنه يبذلها للموظف إما إكراما أو حياء منه على ما قام به من عمل تجاهه، لا سيما إذا رأى من الموظف تبرما أو تقاعصا في ذلك وخشي الضرر بالتبليغ عنه. قال الماوردي: أن يهدي إليه من يشكره على جميل كان منه وعليه ردها، ولا يجوز له قبولها ولا يحرم بذلها على المهدي. والهدايا المنهي عن قبولها للموظف تنقسم إلى 5 أقسام. قال: الأول الهدية للموظف من غير من هو أعلى منه في عمله كرئيسه، وغير من لا يقبل له حكمه لو كان قاضيا كوالده وزوجه، وله حاجة مباحة تتعلق بوظيفته وبذلها له قبل إنهاء حاجته، سواء أكان ممن يهدي للموظف قبل توليه الوظيفة أم لا. فهذه الهدية يحرم على الموظف قبولها لأنها كالرشوة بالنسبة له، الهدية للموظف من غير من هو أعلى منه في عمله، يعني من موظف مثله أو من رجل آخر، وذلك لوجود تهمة الرشوة في ذلك. ذكر بعض الأحاديث المتعلقة في الباب وبعض الفتاوى فيها. القسم الثاني يقول: هدية للموظف ممن لا حاجة له تتعلق بوظيفته، وكان معتادا أن يهدي له قبل ترشيحه أو توليه له لنحو قرابة أو صداقة، لكن زادت هديته بعد الوظيفة فوق ما اعتاده قبلها، ومال المهدي لم يزدد. فيقول: تثبت العادة في الهدية بالمرة الواحدة، ومن المعتادة هدية القريب والصديق الذي استغنى حين إهدائه للموظف، وتناسب هديته لغناه، لأن الظاهر في المانع من إهدائه قبل الوظيفة هو فقره. ومن المعتادة أيضا زيادة الهدية لزيادة ماله عند إهدائه للموظف وتناسبها لزيادة ماله، يعني يقصد أن هذه من هدايا الجائزة إذا كان قد اعتاد أن يهدي له وبعد فترة توظفها أصبح وزير، وأنت اعتدت أنك تهدي له لقرابة أو صداقة، فجئت بعد أن تولى فأهديت له لكن زدت فيها لتناسب المقام الجديد. يقول أن هذا مثل هذا يكون معتادا وجائز، لكن يقول هنا: إذا زادت الهدية فوق المعتاد ومال المهدي لم يزدد، فاختلف الفقهاء في قبول الموظف لهذه الهدية الزائدة على ثلاثة أقوال. لاحظ عندنا الهدية زادت، والذي أهدى الهدية وضعه الاجتماعي كما هو، لكن وضع الاجتماعي للمهدى إليه ارتفع. فمنهم من قال يكره وهو قول الحنفية، ومنهم من قال يحرم قال به الدسوقي من المالكية، ومنهم من قال أن الزيادة إن كانت في صفة الهدية حرم الجميع، وإن كانت في قدرها حرمت الزيادة فقط، وإليه ذهب الشافعية. قال ويترجح لديه، قال يقول المحقق يترجح لديه تحريم الزيادة المتميزة فقط، يعني الأولى أن يهدي له بقدر ماله، ما دام أن ماله الاجتماعي هو نفس المهدي لم يتحسن فيهدي بقدر ما يتناسب مع وضعه الاجتماعي. من أنواع الهدايا أيضا الهدية للموظف ممن له حاجة عنده تتعلق بوظيفته، وهو غير ذي رحم، غير ذي رحمه المحرم، وكان يهدي له قبل توليته الوظيفة وهديته لم تتغير، كان يهدي له قبل الوظيفة، والآن لما توظف أهدى له، ولكن هو يحتاج إلى وظيفة بعد الوظيفة، هو يحتاج إلى هذا الرجل. فذكر في المسألة أقوال، أن فيها قولان، قول بالكراهة وقول بالتحريم، والقول بالتحريم وقول كثير من أهلهم. يعني نقول له توقف، أنت كنت تهدي الإنسان، والآن هذا الإنسان توظف في مكان أنت تحتاج إليه، فهنا نقول توقف عن إهداء الهدية له، لأن فيها تهمة، فيها تهمة. طيب، وذكر تفريعات كثيرة أيضا، لكن المتحصل من هذا إخواني أن الأصل في الهدايا للعمال أنه يحرم بذلها ويحرم أخذها، ولا سيما إذا كان هذا مما يحتاج إليه، ويترخص العلماء في قبول الهدية وإهدائها في مثل هذه المواطن إذا كان لا يحتاج إليه وكان يهدي له من قبل، كان بينهم نوع إهداء من قبل. أما في غير ذلك فالإنسان يحتاط، لا يأخذ شيئا على هدايا، لا على عمله الذي يعمله. وهذا يتعلق بالموظف، يعني يختلف صاحب الشركة، يعني إنسان عنده تجارة حرة وانت أهديت لي، هذا ما له تعلق، تهدي أنت لصاحب الشان للشركة، أو مثلا تهديه من أجل أن يراعيك في السعر، هذا ما في بأس، لأنه هو صاحب العمل هو ما يتضرر. لكن إهداؤك لموظفيه هذا فيه الضرر، لكن أنت تهدي لصاحب الشركة، لصاحب المؤسسة إلى غير ذلك، فهذا لا يتعلق بالهدايا للموظفين، إنما يتعلق الموظف الذي له ارتباط بغيره. من الهدايا الجائزة، يقول الهدية للسلطان ممن لم يهدي له قبل توليه، ولا يريد منه وظيفة في الدولة، ولا مجازاته على جميل قام به للمهدي، هو ما يريد من السلطان شيء لكن يهدي له. كذلك من الهدايا الجائز قبولها هدية أهل الحرب للسلطان، يعني هم محاربين ومختلفين ويهدون له، فيجوز له قبولها وإنفاقها على المسلمين. كذلك هدية الهدية للموظف ممن لا حاجة له عنده تتعلق بوظيفته، ولم يقصد بها استمالة قلبه، وكان يهدي له لقرابة ونحوها مثل ما ذكرناه آنفا. والهدية للموظف ممن لا يقبل له حكمه ولو كان قاضيا كولده، يعني إنسان قاضي، والقاضي إذا عرضت عليه قضية المتورط فيها أحد أبنائه أو احتاج إلى شهادة ابنه فيها، الابن ما تقبل شهادته لأبيه، والأب لا تقبل شهادته لابنه، فما في ضرر لو أهدى لأبيه أو لأخيه من القضاء، فهذا ما في عليه ضرر، لأنه أصلا شهادته ما تقبل. قال كذلك من الهدايا الجائزة الهدية المأذون بها للموظف من ولي الأمر، إذا أذن ولي الأمر للموظف بقبول الهدية قال فإنه يباح له أخذها. كذلك الهدية للموظف ممن هو أعلى منه في وظيفته، فهذه الهدية يباح بذلها للموظف من نحو رئيسه في العمل ومن السلطان، ويباح للموظف قبولها لكن بشرطين: أن تكون معتادة، وأن لا يتغير قلب الموظف عن التصميم عن الحق، يعني لا يكون مقصد منها مقصد باطل. قال تنبيه: الهدية للموظف ممن هو أعلى منه مقابل قيامه بعمل محرم كتغييره تاريخ صلاحية المنتجات مثلا ونحوها تعد من الهدايا المحرمة، هذا رشوة. كذلك من الهدايا الجائزة الهدية للموظف بعد تركه الوظيفة: تقاعد تهدي مثل المشكلة لو أهديت له وأنت تظن أنه موظف وبعدين قال لك أنا متقاعد، إنما الأعمال بالنية. قال من الهدايا الجائزة أيضا الهدية على وجه إكرام العلم والصلاح المقدمة للمفتي والواعظ والمعلم الذي لا علاقة له باختبار الطالب ودرجاته، فيباح بذلها وقبولها، وذلك لانتفاء الريبة بالرشوة بانتفاء ما يدعو إليه. مثلا مدرس أهدى له جميع الطلاب هدية، هذه قد تكون منتفية عن الشباب، يعني ما تتعلق به بطالب بعينه، أو أهدوا له بعد انتهاء العام الدراسي ورفض الدرجات وانتهاء الأمر. قال من الهدايا الجائزة أيضا ضيافة الموظف المسافر المجتاز في بلد وظيفته ممن لا حاجة له عند الموظف تتعلق بوظيفته، أو كان الموظف قد أنهى حاجة مضيف. إذا نزل الموظف ضيفا عند بلد وعند أناس لا حاجة لهم إليه، لكن إذا شعر الموظف أنهم يحتاجون إليه لا يتضيف عندهم. كذلك نزول الموظف المسافر ضيفا على أحد أثناء سفره إن كان عابر السبيل أو غير ذلك، لكن مثل ما ذكر إذا شعر أن لهم أنهم بضيافتهم هذه سيحصل لهم يريدون بذلك شيء فيترك، لكن بعضهم يضيفك وما يعرف من أنت، وهذا موجود ترى يا أخوان عند بعض العرب والقبائل، يعني ما يتركون من يمر عليهم كائنا ما، بل بعضهم ما يكاد يشعر بقادم إلا ويذبح، يعني ما يصل الضيف إلا وقد ذبح، وهذا من عجائب يعني الكرم العربي الأصيل. حتى ذكر لي بعض الإخوة أنهم كانوا يبحثون عن رجل في بعض القرى النائية فدلوهم على رجل وكان اسمه حسين، فأخذوا يسألون عن هذا الرجل حتى دلوا على قرية من القرى، فجاءوا إليها وإذا بالرجل موجود، المهم اجتمع بهم، فهو عرف أنهم أن المراد رجل آخر ابن عمه، فلما عرفهم بحقيقة الحال اعتذروا منه أنهم على عجل، فكان الأمر قد انتهى، قد ذبح وقد جهز لهذا، قال ضيافتكم قد انتهت، إما أن تأخذوا وإما أن تجهز، يعني أناس في قمة لهذا، فهو ما يبالي بمن جاء لأصالة الكرم العربي الموجود عندهم، وهذا شجع عليه الإسلام، شجع عليه الإسلام. لكن بعض الناس يقيس القادم بميزان، من هو؟ إذا عرف أنه فلان ذبح له دجاجة، وإذا عرف أنه فلان زادها ذبح شاة، وإذا عرف أنه فلان استنفر الناس كلهم، ها؟ لا يعني الجود من الموجود كما يقولون، يعني الإنسان يجود ما أتاه الله سبحانه وتعالى ولا يميز بين مسلم وآخر، لكن لا شك أنه إذا عرف مكانة الإنسان أنه يرفع بقدره، لكن لا يكون لهدف معين. المقصد أنه لا يكون المقصد من الضيافة استفزاز هذا الرجل، لا يكون المقصد من الضيافة بعض الناس طبعه أنه يعني كريم مع الناس جميعا فلا يبالي بفلان أو فلان أو فلان. وبعض الناس لا يعني ما يخرج الدرهم إلا وهو يريد من ذلك وراء ذلك الفائدة له إلا من رحم الله. كذلك من الهدايا الجائزة الهدية للموظف في غير بلد وظيفته من أهل بلدها أو غيره، يعني الناس يهدون إليه ابنه في غير بلد بدون ما سيستفيدون منه. كذلك الهدية للموظف من زميله في عمله الذي عرفه فيه أو من مراجع له في العمل صارت بينهما صداقة لكثرة مراجعته، يعني ما يريد منه شيء إنها فقط لألفة وصداقة قامت بينهما. المهم كلما شعرت أن الهدية ليس فيها تهمة وليس فيها سبب من وراء ذلك فيزبط، وإن شعرت ولو 1% أن فيها تهمة أو فيها كذا فالأحوط هو اجتنابها. كذلك من الهدايا الجائزة، يقول هنا ذكر فروعا أخرى الهدية إلى جهة عمل الموظف وذكر لها تفريعات، فذكر قال جهة عمل ليست للدولة ولا ارتباط لها بعمل الدولة كالجهة كالمؤسسات والمحلات التجارية التي لا ارتباط لها بأي عمل الدولة، فالهدية لهذه الجهات يجوز بذلها ويجوز للمسؤول عن هذه الجهات قبولها كالتجار والأعمال الحرة، إنسان عنده تجارة فأنت أهديت للمؤسسة. أما الجهة التابعة للدولة أو التي لها ارتباط بالدولة كالدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة المرتبطة بالحقوق العامة فالهدية لهذه الجهات لا يخلو قصد مهديها من أحد أمرين: الأول أن يقصد بهديته ميل قلوب موظف الجهة لتسهيل أعماله التي فيها حالا أو مستقبلا، وحينئذ إن كانت أعمال هذه نظامية لكن موظف الجهة لا ينجزونها إلا ببذله هدية لدائرتهم لا لأنفسهم فهذه الهدية يجوز للمهدي بذلها ويحرم على موظف الجهة قبوله، يعني يهدي لهم فيعرفون أن هذا الرجل يفعل ذلك فيسهلون له التراخيص يسهلون له بعض الأمور. قال وأيضا إن قصد بهديته لجهة العمل التعاون معها أو إكرامها ومجازاتها على ما قامت به فهذه الهدية قال أرجو أن يباح بذلها وقبوله، يعني ليس مقصده استمالتها، واجتناب مثل هذه أيضا أولى خاصة إذا كان التجار الكبار فيهدي مثلا لدائرة البلدية أو يهدي مثلا لجهة معينة حكومية ويكثر الهدايا، هذه قد يترتب عليها مرات أنه يريد من ذلك ماذا استصدار بعض التراخيص أو بعض التقارير. ما حكم أو ماذا يفعل أو يتصرف كيف يتصرف في الهدايا المحرم بذلها وقبولها؟ إذا كان الموظف لم يستلم الهدية فعليه عدم قبولها، وإذا كان قد استلم الهدية فإن عليه أن يحفظها ليردها إلى المهدي، فإن تعذر لعدم معرفته أو بعد مكانه فيضعها في بيت المال أو يعطيها للمسؤولين عنه. وقيل إن الموظف لا يردها على باذلها بل يجعلها في بيت المال مباشرة، إليه ذهب بعض العلماء كالمالكية وغيرهم، لكن استطاع أن يردها فهو أولى إلا إذا ترتب على ردها فتنة. هذه الجملة المسائل التي نبه عليها صاحب كتاب الهدايا الموظفين الشيخ الدكتور عبد الرحيم الهاشم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.